منتقل كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تواصل الكلام في درس يوم السبت في قراءتنا والتعليق على رسالة إعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ، الله يحفظك، الله يبارك فيك.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: السؤال الثامن، كم شروط العبادة؟ الجواب: ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرط الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولهما.
نعم، أكمل.
السؤال التاسع، ما هو صدق العزيمة؟ الجواب: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. السؤال العاشر، ما معنى إخلاص النية؟ الجواب: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات. السؤال الحادي عشر، ما هو الشر الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ الجواب: هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات.
نعم، أحسنت. الحمد لله رب العالمين. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر في هذه الرسالة النافعة أول واجب على العبد يجب عليه أن يعرفه هو توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى، ثم ثنى كما ذكرنا في الدرس الماضي معنى العبادة ومن هو العبد، وأن العبد له يعني هذه المفردة العبد لها معنى عام ومعنى خاص. معنى عام: كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، فجميع المخلوقات على اختلاف عوالمهم، عالم الإنس، عالم الجن، الملائكة، قل ما شئت، جميعهم عباد مربوبون لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وهناك معنى خاص للعبد وهو المؤمن الذي التزم واستقام بأوامر سيده سبحانه وتعالى. ثم بيّن معنى العبادة كما ذكرنا في الدرس الماضي، وهي التعريف المشهور شيخ الإسلام تيمة رحمه الله أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل شيء جاء في الكتاب والسنة أن الله أمر به، أن الله مدح فاعله، أن الله رتب العقوبة على تاركه، ذم تاركه، إلى غيرها من الألفاظ التي تدل على أن هذا القول أو أن هذا الفعل أو أن هذا الاعتقاد عبادة، عندها لا يجوز أن تصرف لغير الله، والإنسان يشرع له أن يعملها بنية التقرب لله تبارك وتعالى. هذا أمر مهم جدا، يعني لا يشرع التقرب لله تبارك وتعالى إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا شخص يقف في الشمس الآن، يقف في الشمس، يحسر عن رأسه ويقف ويتعرض لحرارة الشمس، يسأل لماذا؟ يقول أخي تقربا لله عز وجل، هل هذا مشروع؟ لا طبعا غير مشروع. إذن هو أراد أن يتقرب إلى الله بأمر غير مشروع، وهذا أمر يعد من البدع، لأن البدعة هي أن يتقرب الإنسان إلى الله بأمر لم يشرعه الله، هذه البدعة من الابتداع. قوله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، قال أهل التفسير أي موجدها وخالقها على غير مثال سابق. هذا طبعا يختلف عن تحويل المباحات إلى عبادات. انتبه هنا يعني في شيء من التشابه. الأصل أن لا يتقرب الإنسان إلى الله إلا بما شرعه الله، خلاص كما قلنا. واحد يوقف بالشمس يقول والله أريد، ليش واقف يا أخي؟ قال أريد التقرب إلى الله. نقول هذا بدعة، أنت تفعل أمر ما شرعه الله. أما أن يحول الإنسان العادات أو المباحات إلى عبادات فهذا أمر محمود. مثال، النوم عبادة ولا مباح؟ مباح صح، النوم مباح. واحد ينام الظهر أو ما ينام الظهر مباح، الأصل فيه أنه إيش؟ مباح. اللعب، اللعب طبعا غلط نقول لعب إسلامي، ها طبعا نقول لعب إسلامي، ايش اسمه لعب إسلامي؟ شو لعب إسلامي؟ اللعب لعب، عندما تقول إسلامي تضفي عليه صفة الشرعية، هو لا، الأصل في اللعب أنه لعب. هين كونه يلتزم بالملابس يعني لا يخرج عورته هذا أمر آخر، هذا أمر واجب عليه أصلا، لكن الأصل في اللعب يعني أنه مباح. فما في واحد يقول والله لا اللعب عبادة. الأكل طبعا نقول المعتدل غير الضار إلى آخرها، الأصل فيه أنه مباح. طيب هذه المباحات وعليها فقس، يستطيع المسلم الموفق نسأل الله من فضله أن يجعلها عبادات بنية، ينام ليرتاح ليتقوى على طاعة الله، ينام ليرتاح ليذهب لعمله ويؤديه بجد واجتهاد ويطلب الرزق ليعف نفسه وأهل بيته، عبادة. يأكل ليتقوى على طاعة الله، يلعب بنية الترفيه عن النفس ليعود مرة أخرى نشطا في طاعة الله، وهل مجرى؟ وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأتي يكن له بها أجر، وفي بضع أحدكم صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا شيء، أن يصير العادات والمباحات إلى عبادات بنية صالحة، لكن لا يعني ذلك كما قلنا أنه ينوي بهذا المباح الذي هو ليس عبادة أصلا بذاته أن يتقرب به لله، لأنه ليس قربة كما قلنا، يقب الشمس أو يفعل كذا وكذا مما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. طيب ثم ذكر رحمه الله شروط العبادة، وهذه قاعدة عامة، كل عبادة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها مستحبات ولها يعني سنن ولها مبطلات ولها مكروهات. كل عبادة، الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها مستحبات ولها مكروهات ولها مبطلات، تأتينا إن شاء الله في درس الفقه. الحج، الزكاة، الصيام، التوحيد، العبادة، فذكر هنا شروط العبادة. طبعا شروط العبادة المشهور عند كثير من الناس وطلبة العلم أن العبادة لها شرطان كما ذكر هنا، الإخلاص والمتابعة. هو ذكر أمرا يعني يكاد أن يكون هذا الأمر لم يذكره كثير من أهل العلم، أنه من باب الـ يعني لا أقول تحصيل حاصل، لكن أنه شيء معروف، شيء معروف. كما يذكر بعض العلماء شروط الصلاة يقول الإسلام، بعضهم ما يذكر الإسلام لأن هذا شيء معروف طبيعي، لم يصلي إلا مسلم. فهنا كذلك لا تكون العبادة إلا مع عزم، إذا لم يعزم، لم يعزم وهو صدق النية لطاعة الله سبحانه وتعالى لن تكون عبادة بطبيعة الحال. ثم قال رحمه الله: العزم والنية والإخلاص، العفو، المتابعة. فذكر قال: ما هو صدق العزيمة؟ الشرط الأول. قال: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق أو في أن يصدق قوله بفعله. لابد أن يكون الإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال ليحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا. فلا بد الإنسان يكون عزم أكيد وإقبال وجد ويعني بذل المجهود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك ينفض الإنسان عن نفسه الكسل ويستعين بالله تبارك وتعالى أن يعينه. نقول نحن في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. تأمل في جمل الأذان، لو أذن المؤذن في جميع الجمل نقول كما يقول المؤذن صح، إلا في الحيعلتين عندما يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. ما الحكمة أننا لا نقول: حي على الصلاة حي على الفلاح؟ يعني كباقي الجمل نردد مع المؤذن، ماذا نقول هنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الحكمة؟ من يعرف ما الحكمة؟ واضح السؤال. الأذان من السنة أن يقول المسلم إذا سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن. الثاني قرب شيخ، قربت. أيوة صحيح، أنا أصل كجوابه قريبنا. أي نعم، في شيء شيخ؟
لا.
جزاك الله خير. سبحان الله، أنتوا يعني جوا ذكرهم مشايخ يحمون حول الحمى، حول الحمى. أنا راح أقول غلط لما تقولوا الجواب اللي في بالي، بس قريب جدا شيخ. ها شيخ، أحسنت أحسنت.
بمعنى ما حي يعني حياة،
حي يعني هلمة، حي يعني تعالي للصلاة. أيوة، فهو يقول حي على الصلاة يعني هلموا إلى فعل طاعة. فناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أتبرأ من حولي ومن قوتي وأستعين بحول الله وقوته. لاحظت؟ إذن لا بد من عون الله عز وجل، هو الأساس، لذلك فلجأ إليه أن يعينك على أداء الطاعة. ثم قال: ومعنى الإخلاص، وذكرنا مرارا وتكرارا: ولا نمل ولا نكل بإذن الله عز وجل من تذكير أنفسنا وأحبابنا على أهمية الإخلاص. الإخلاص 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 أمره عظيم جدا أيها الإخوة، لأن الإخلاص هو الأساس الذي تبنى عليه عبادتك. إذا لم تكن مخلصا تهن خلاص، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نحن معاشر البشر شو نقول؟ كل مشروك مبروك، لكن في حقيقة الأمر ترى ما نحب الشركة، ما لا نحب أن نشارك أحدا. بطبيعة الإنسان يحب أن يكون كل شيء له، طبيعتنا صح، لا نحب الشراكة، لكن نشارك غيرنا رغما عن أنوفنا. نحتاج سيولة ما عندنا، نحتاج ما نعرف إيش، نحتاج خبرات، نحتاج إعانة، لازم لابد أن نشارك، ولله المثل على سبحانه وتعالى. ربنا تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لماذا يشارك غيرنا وهو خالق الجميع سبحانه وتعالى؟ قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أمر خطير جدا جدا جدا، يعني حتى نجعلها بأمر رقمي نسبي تتضح النسبة. مثلا لو قلنا بأن الإنسان عمل عملا 99.9 أعشار لوجه الله، باقي عشر واحد وعشر لغير الله، العمل لا يقبل. تخيلت 99.9 أعشار لله وعشر لغير الله، فإن هذا العمل لا يقبل من الله. لا بد أن يكون العمل 100% لله عز وجل. وهذا أمر سهل ولا صعب يا جماعة الخير؟ صعب صعب، مسهل ترى، مسهل. لكنه يسير على من يسره الله، ونسأل الله أن يسر لنا ولكم كل خير. فيستعين الإنسان بالله عز وجل، ويعني دائما وأبدا يكون يحرص أن يحرص أن يعني يحرص أن يكون تعامله مع الله، ويحرص دائما أن لا ينظر إلى نظر الآخرين. ولذلك حتى الآخرين الشرع ذم الذين ذم المداحين، ذم المداحين. بعض الناس يبالغ في مدحه، يبالغ، يا أخي كسرت عنق صاحبك، يعني لا نقول أنك لا تمدح أخاك المسلم إذا والله فعل أمر جيد، فعل كذا، يقول جزاك الله خير، بارك الله فيك، إن شاء الله هذه من عجل بشرى المؤمن إلى آخره يعني، لكن دون المبالغة. بعض الناس يبالغ ويبالغ في المدح. وخذها قاعدة، الذي يفرط في مدحك هذا سيأتي يوم وسيفرط في ذمك، في الغالب هذا، إلا من رحم، الذي يبالغ في المدح. وخصوصا لم يكن بعض الناس هكذا، يعني المدح عنده والمبالغة بالمجان، لا بد أن أنزلوا الناس منازلهم، يكون معجب بطالب علم مثلا، فيبدأ يعني وكم سمعنا هذا، يبدأ يمدح ويوصلون كده خلاص على شيخ سام تيمية أو الإمام أحمد. لا أخي، ننزل الناس منازلهم، وأنت بهذه الصورة تضر بأخيك. عبد الله المسعود الصحابي الجليل خرج يوما من المسجد، خرج يوما من المسجد فتبعه مجموعة من طلبته، يعني الطلبة يحبوا يمشون مع المشايخ، فقال لهم، وقف وقال لهم: هل لكم حاجة؟ تبون شيء؟ ايش حقا ماشي وراي كانكم يعني؟ ايش تبون؟ في شيء، في سؤال، في كذا؟ قالوا: لا، أرد أن نمشي معك بس، يعني مستأنسين في 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 صحبتي. فقال لهم: ارجعوا، فإنه ذلة للمتبوع، ذلة للتابع، فتنة للمتبوع، أو كما قال. شوف، ولذلك تجد المشايخ الربانيين أبعد الناس عن هذا الأمر، يدخل ويخرج ولا أحد يشعر به ولا أحد، يعني ليس فقط ما بالتواضع، هو يريد صيانة نفسه وصيانة عبادته وحفظ إخلاصه، الأمر لأن النية شرود. فلذلك الإخلاص 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 أيها الإخوة، الإنسان دائما وأبدا إذا أقبل على عمل يعني يحاسب نفسه، ماذا أردت؟ ماذا أردت بهذا العمل؟ ماذا أردت بهذا الكلمة؟ ماذا أردت بهذا الدرس؟ ماذا أردت بهذا الأمر؟ ماذا أردت به؟ ودائما يتهم نفسه، دائما يتهم نفسه، لا يبرئ نفسه، دائما يتهم نفسه. ومع هذا نقول بإذن الله تكتب لك السلامة، دائما يتهم نفسه. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. ولذلك هذا أمر جميل، يعني مهم جدا وجميل جدا أيضا أن يعرفه الإنسان، أن يراقب نيته، فإن النية شرود. ثم قال رحمه الله، قال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى به أن أمر الله أن ألا يدان إلا به؟ هذا هو الشرط الثاني. احنا قلنا العزيمة هذا أمر معلوم، وهو حقيقة العزيمة انقياد القلب، انقياد القلب وعزم القلب أن يستسلم لله وأن يقوم بطاعته وعبادته. أخلاص، لابد أن تخلص كل عمل كما ذكرنا قبل قليل، طبعا من أمور الآخرة، من أمور الأمور الدنيا الإنسان إذا ما أخلص فيها ما في مشكلة ترى. يعني مثلا واحد تعلم الطب مثلا، لاعب كرة مشهور، هو أراد الشهرة طبعا ليس لوجه الله، هو أرادها للناس، أراد الشهرة من الناس لينتفع وليأخذ، هذه أمور دنيوية، ما نقول أنت أشركت، واضح الكلام ولا أشرك؟ لا، ما أشرك، لأن ما يقوم به هو ليس عبادة. المحظور أن تصرف العبادة لغير الله، أو أن تبتغي بهذه العبادة وجه الله وغيره، هنا الشرك. لكن أمر دنيوي يتعلم الطب، يتعلم الهندسة، يتعلم الزراعة، يتعلم التجارة، ما تعلمها لوجه الله، يعني ما أراد بذلك وجه الله، ليس كطالب العلم الشرعي. العلم الشرعي من أمور الآخرة، لذلك ما يقبل التشريك. لذلك أخوانا في كلية الشريعة الله يعينهم، الله يعينهم، يحتاجون في كل ذهاب للكلية وتعلم الدرس أن يستصحبوا النية، لأنهم في ذهابهم عبادة، كإتيانك لهذا الدرس الآن عبادة، بخلاف لو درس طب وهندسة وهو يقول أشكره، يعني يقولها صراحة، يقول يا أخي أنا تعلمت الطب أبي الدنيا. حرام؟ مو حرام، لأن الطب أصلا من أمور الدنيا، أو الزراعة، أو يقول أبي الدنيا يا أخي، أبي وظيفة زينة مرموقة بحصل فلوس فيها وأمر. بس الأفضل أن تنوي حتى في أمور الدنيا أن تنوي الآخرة، لكن لو لم تنوي لا حرج عليك، أنها من أمور الدنيا. لذلك يسأل الإنسان نفسه دائما أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يريد بعمله ما عند الله. ثم قال الشرط الثاني، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الدين ليس فوضى، يقول من شاء ما شاء، يقول يا أخي المهم الإخلاص. يعني واحد يقضي ليله كله، مثل الآن مثلا، صلى الله أن يهدي الجميع، بعض المسلمين المساكين الذين يحتفلون بالمولد النبوي، يحتفلون بالمولد النبوي، يقضي ربما يوم وليلة وهو في رقص وتعب، وربما يتصدق الصدقات للسدن في القبور ولغير ذلك، يعني عمل مضني وتعب وهو يريد، ومخلص، يعني هو في حقه مخلص ويفعل هذا الأمر لوجه الله، هل يؤجر؟ ما يؤجر، أكيد لا يؤجر، بل قد يأثم. والذي فقط يمنعه من الإثم الجهل، واضح الكلام؟ أما أنه يؤجر لا يؤجر، هذا قولا واحدا. نتكلم الآن هل يأثم أو ما يأثم؟ الأصل أنه يأثم، لكنه قد لا يأثم لأنه جاهل، والجهل من موانع لحوق الإثم. لكن أما أنه يؤجر ما يؤجر، ليش؟ لماذا؟ لأن هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول أنا مخلص، يا أخي مخلص، لكن لابد أن تكون موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يكون عندنا مليارديم. خلاص سنة هي مقيدة، ولا سبيل لوصولك لثواب الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما في طريق ثاني، تكون مخلص وعن طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فالابتداع في الدين أمره أيضا يعني وخيم جدا، ولذلك ذكر الآية العظيمة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي حقيقة الأمر المبتدع هو يشرع مع الله، حقيقة أمره أنه يشرع مع الله، لأنه سن عبادة وشرع عبادة ما أذن بها الله وما شرعها الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله. لذلك تنظر إلى حال السلف عليهم رحمة الله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى، لا يسمحون ولا يتساهلون مع من يبتدع في دين الله أبدا، يأخذون على 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 أيدي هؤلاء بالنصيحة والزجر. هذا عبد الله مسعود عندما جاءه أبو موسى، أظنه أبو موسى، جاء أبو موسى طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له يا أبا عبد الرحمن رأيت في المسجد أمرا وأظن أنني ما رأيت إلا خيرا، لكن يعني أحببت أن تراه، يعني ما أستطيع أن أتكلم وأنت موجود. إنه هو أعلم عبد الله مسعود، فذهب عبد الله مسعود إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فيه حلقا من الناس جالسين، حلق ذكر، إلى الآن ما في شيء. وفي كل حلقة يوجد شخص جالس ومعه حصى فيقول للمجموعة سبحوا 33 يسبحون ويحسب لهم، احمدوا 33 ويحمدوا ويحسب لهم. فغضب عبد الله مسعود لأن هذه الصورة، وهذه ما يسميها العلماء، علماء الذين صنفوا في البدع كأفضل من صنف في البدع الإمام الشاطبي، كتابه الاعتصام عمدة في بيان البدع، وكتاب ماتع رائع، وقد خدم خدمات جليلة في زماننا المعاصر بين شارح ومعلق ومحش ومختصر ومحقق، فهو كتاب رائع جدا. فقسم البدع إلى إضافية وحقيقية. البدع الحقيقية هي البدع أن يأتي بعبادة لا أصل لها أصلا، ما في لها أصل، هذه بدعة حقيقية وهي أشد لا شك. وهناك بدع إضافية يكون أصل العمل مشروع ولكن يضاف عليه بعض الأمور، إما يضاف عليه ألفاظ معينة، إما يضاف عليه هيئات معينة، إما يخص بزمان معين، مثل هذه لا. هذه بدعة إضافية، أصل العمل ذكر الله مشروع لكنهم كيفوه في كيفية معينة. واحد جالس يحسب، مش حق تحسب لهم، ليش نحسب لهم؟ يعني كما قال أحد السلف عدوا سيئاتكم فأنا ضامن على الله أن يحفظ حسناتكم. بتحسب حسناتك على ربي؟ عد سيئاتك، لا حسناتك لن تضيع بل يضاعفها رب العزة والجلال. فقال لهم ويلكم يا أمة محمد، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، يعني قصد العهد قريب إلى الآن متوفي قبل سنوات، أسرعتم إلى البدع. فقال لهم إما أنكم خير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم فاتحوا باب ضلالة، يعني حطهم زاوية واحدة من الثنتين. الذي يبتدع قل له هذا الذي قاله عبد الله بن مسعود، أنت بين أمرين، إما أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنك قاعد تبتدع أمور ما فعلوها، أو أنكم فاتحوا باب ضلالة. طبعا أكيد لن يقولوا بأننا أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تبقى إلا الأخرى أنهم فاتحوا باب ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال لهم وكم مريد للخير لم يبلغ. هي القضية بس بالنوايا، نيتك صافية وخلاص؟ لا، نية ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين ليس فوضى، نية وإخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يعمل عملا لا يخلص فيه مردود على وجهه، والذي يعمل عملا خالصا لوجه الله ولا يتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مردود على وجهه والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالأمر خطير، إذا فعلت أمرا سل نفسك لما أفعل هذا الأمر؟ لله تبارك وتعالى، كيف أفعله؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأمر لا نقوله يقوله في كل مرة وفي كل، لكن من باب المحاسبة. قاعدة من قواعد، من القواعد الفقهية أو من القواعد الفقهية، نعم من القواعد الكلية تعتبر، وهي أن الأمور بمقاصدها، بمعنى أن لا يكفي أن يكون المقصد شرعيا، لابد أن تكون الوسيلة شرعية. هذه قاعدة عند اليهود، إيش؟ نعم غاية تبرر الوسيلة، أحسنت، هذه قاعدة عند اليهود، ولذلك هم غايتهم يقولوا غايتنا أننا شعب الله المختار قبحهم الله، طيب ويفترض العالم كله يكون لنا، فبالتالي للوصول لهذه الغاية كل وسيلة نسويها مباحة، واضح؟ ولذلك لن تجد جريمة في التاريخ البشري، هذا مو باب التجني على اليهود، لن تجد جريمة في التاريخ البشري، فتش فتش ستجد أن جذورها يهود على الإطلاق، الماسونية، الماركسية، الشيوعية، الملاحدة، عبدة الشيطان، كل الإباحية، كل شيء مجرم في هذه الحياة ستجد أن جذوره من قريب أو من بعيد تنتهي إلى هؤلاء إخوة القرد والخنازير، لأنهم قالوا الغاية تبرر الوسيلة، فكل وسيلة عندهم حلال. أما المسلمون لا، كما أنه يجب أن تكون الغاية والمقصد نبيلا أو شرعيا، لنكون واضحين، لابد أن تكون الوسيلة شرعية. فما ذكره الشيخ بارك الله فيه أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا سترد الإبل، تحفظهم ما يخالف، أنا والله ممكن أقبل أنك تقول أحفظهم والله مرة مثلا، هذا يقع فيه حتى في المحاضرات وفي الدروس، مثلا يريد أن يعني يحفظ أمر معين يكرره مثلا من درس إلى آخر، لكن كل بعد كل صلاة يقول الذكر الجماعي ويقول حتى يحفظهم، أبدا، أنت الآن أسست إلى بدعة، وهذه بدعة إضافية، لأن أصل الذكر موجود ولكن بصفة لم تكن مشروعة. وزع لهم كتب، وزع لهم مطويات، يحفظ كل واحد بروحه، لكن ما يفعل هذا الأمر الذي أصبح وللأسف الآن وانتشر في كثير من بلاد المسلمين، وأصبح سنة، وأصبح سنة أنهم يذكرون ذكرا الجماعي. نعم.
السؤال الثاني عشر، كم مراتب دين الإسلام؟ الجواب هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله.
نعم، هذا سؤال عظيم جدا، وقد سئله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف عندما جاء إليه في صورة بشر، حديث عمر، وقال له سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وأشراط الساعة كما هو معلوم، فأجابه صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام هو الأركان الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وبين له أن الإيمان الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبين له أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قول المصنف هنا: وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله، يعني الإسلام والإيمان. أو قبل هذه قال مراتب الدين: الدين إسلام، ثم يرتقي الإنسان إلى الإيمان، ثم يرتقي إلى الإحسان. لكن ليس معنى ذلك أننا عندما نقول إسلام ثم يرتقي إلى الإيمان لا يعني ذلك أنه ممكن أن يكون مسلما دون أن يقر بأركان الإيمان الستة، واضح؟ لكن المقصود يرتقي لمرتبة الإيمان، لأن الإيمان شعب، شعب أدناها أعلاها قول لا إله الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كل طاعة يقوم بها الإنسان قولية فعلية تعد من شعب الإيمان، واضح؟ كل طاعة يفعلها الإنسان تعد من شعب الإيمان، كما أن كل معصية تعد من شعب الكفر، كل معصية تعد من شعب الكفر، واضح؟ وكل طاعة تعد من شعب الإيمان. فلا شك أن الناس يتفاوتون، يعني شخص تتضح الصورة، شخص يصلي الصلوات الخمس فقط، وشخص يصلي الصلوات الخمس والسنن الرواتب، من أفضل؟ ثاني. وشخص يصلي الصلوات الخمس والرواتب ويقوم الليل، من أفضل؟ ثالث. وشخص يصلي الصلوات الخمس والسنن الرواتب ويقوم الليل ويزيد على تطوع مطلق، نعم؟ لا طبعا، كيف أجرهم واحد؟ لا كيف؟ يعني قصدك الأشخاص أجرهم واحد؟ لا، شلون؟ الشخص اللي يصلي الصلوات الخمس أجره كثر أجر اللي يصلي الصلوات الخمس وسنن الرواتب؟ لا طبعا، اللي صلى أكثر، واضح؟ والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، احنا نتكلم ثلاث أشخاص، يعني الشخص الأول ثلاث أشخاص مختلفين، يمكن أنا في ضرب المثال يعني ما وضحت، ثلاث أشخاص مختلفين، الشخص الأول رقم واحد يصلي فقط الصلوات الخمس، ما يصلي غيرها يعني في حياته، فقط صلوات خمس، صلوات خمس، طبعا هذا مثال افتراضي عشان بس فقط نوضح المسألة. يعني الشخص الثاني رقم اثنين يصلي الصلوات الخمس والسنن الرواتب، يعني 12 ركعة في اليوم يصلي، 12 ركعة في اليوم يصليها السنن الرواتب، واضح ولا مو مع جماعة الخير ولا وقت الغداء مركزين؟ طيب شخص رقم ثلاثة يصلي الفرائض والسنن الرواتب ويقوم الليل، لا شك أن يعني الثاني أحسن من الأول والثالث أحسن من الأول والثاني لأن زاد في العبادة. شخص رابع يصلي الصلوات الخمس طبعا والسنن الرواتب ويقوم الليل ويصوم اثنين وخميس، لا شك أفضل منهم كلهم. إذا المقصود إيش؟ إن كلما زاد الإنسان في الطاعة ازداد إيمانه.
مع الحديث جاء رجل قال حق النبي صلى الله عليه وسلم أتيت الصلاة والصيام هذا قال
أفلح إن صدق دخل الجنة، دخل الجنة
إيه؟ لا أزيد عليهم.
نعم.
فقال لا أفلح إن صدق.
لا شك. لا 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 شك. أنا يعني لم أقصد أن الذي يحافظ على الفرائض أنه لن يفلح، أعوذ بالله، لا ما أقصد هذا الأمر، لكن أنا فقط طبعا لكن يقين، لأن ليس هذا فقط. أزيدكم الشعر بيتا كما يقال: من أتى الله سبحانه وتعالى بمئة تسبيحة، بعد مو صلاة تسبيحة، مئة تسبيحة، لا يستوي على من لقي الله بمئة واحد. تتفق معي؟ مئة واحد أقصد أنا في مراتب الإيمان والأجر عند الله، هذا اللي بوصل له. يعني من لقي الله بمئة تسبيحة وشخص آخر لقي الله بمئة واحد، زاد عليه بش كثر يعني؟ واحد. القضية في الآخرة مو كميزان الدنيا. يقول يلا معود يلا مئة واحد خليك مع مئة فكنا، عرفت كيف؟ لا، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب سبحان الله كم ذرة فيها؟ تملأ ما بين السماء والأرض، رأيت؟ أن هذا الذي أردته. لا شك أن الذي فقط يحافظ على الفرائض ولا يزيد أنه قد أفلح، لكن لا شك أنه طبعا هذا يعني أيضا، لأن إحنا ما نأخذ فقط الحكم الشرعي من نص واحد، من نص واحد ما يؤخذ، لابد أن يؤخذ من نصوص مجتمعة. فلذلك الذي يحافظ على الفرائض فقط نقول جزاه الله خير أفلح، ولكنك قصرت، يعني تركت أمرا كبيرا، تركت. لأن الإنسان في يوم القيامة، وهذا حديث آخر يعني يوضح المسألة بشكل أوضح، أنه أول ما يحاسب عليه الصلاة. فإذا وجد أو وجد قصورا في صلاته عن الفرائض، ماذا يقول الله عز وجل؟ انظروا هل لعبدي من نوافل. ولذلك من رحمة الله بنا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من كل فريضة ما يرادفها من المستحبات، يعني صلاة فريضة صلاة نافلة، صيام فريضة صيام نافلة، زكاة واجبة صدقة نافلة، حج وعمرة واجبان، حج وعمرة مستحبان. لماذا؟ ليستكثر الإنسان، لأنه ما يضمن أن يسلم، أن تسلم له الفريضة. هل الإنسان الآن يضمن أن فريضته مقبولة 100% وأنها لا يعتريها خلل؟ أبدا. فلذلك يحتاج إلى النوافل لتسد النقص في الفرائض. فالذي فقط يقتصر على الفريضة ما نقدر نقول تركت واجبا، ما ترك واجبا، لكنه لا شك أنه قصر، قصر، لأنه يوم القيامة هو فقط يجازف، يأتي ربه سبحانه هذه فريضة أي نقص فيها؟ ما عندما يسد هذا النقص. أي نعم. فالمقصود أنه الذي أردته أيها الإخوة أن، وهذا الذي جرتنا لهذه القضية، أن مرات أن الإيمان مراتب، هذه المراتب كيف يترقى فيها الإنسان؟ بالطاعات. فكلما ازداد الإنسان من طاعاته ترقى في مراتب الإيمان إلى أن يصل إلى الإيمان الكامل. وهذا طبعا شيء صعب جدا، أن يصل الإنسان وأن يستكمل الإيمان ليس بالأمر الهين. فالإسلام ثم الإيمان، فأنت إذا قلت الإسلام سكت يشمل الإسلام والإيمان، وإذا قلت الإيمان سكت يشمل الإيمان والإسلام. إذا قرأت في نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقط الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، فهنا الإيمان يشمل الإيمان والإسلام. واضح الكلام؟ يعني هما إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. إذا ذكر الإيمان والإسلام كل واحد بروحه يشمل الإيمان والإسلام، وإذا ذكر معا كحديث جبريل الذي مر معنا يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتان، ويكون معنى الإيمان الأمور القلبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم الإحسان وهي مرتبة عالية جدا. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأن الإنسان إذا وصل لهذه المرتبة فإنه يعني هل من الممكن أن يفرط الإنسان في طاعة أو أن يقع الإنسان في معصية وهو يستشعر أن الله يرى؟ صعب، صعب جدا. الإنسان لا يفرط في طاعة ولا يقع في معصية إلا نتيجة الغفلة، الغفلة تحجبه هذه الغفلة عن، هو يعتقد تحجبه الغفلة عن مراقبة الله عز وجل فيقع في المعصية. لكن من راقب الله سبحانه وتعالى، وطريق الوصول لمرتبة الإحسان مراقبة الله سبحانه وتعالى، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، يعني تراقب الله. إذا راقب الإنسان ربه فإنه يصل إلى مرتبة الإحسان. نعم، نقف هنا.
الله أعلم، الحمد لله رب العالمين.